إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز فقد تحدثنا في الدرس السابق عن الحدود التي شرع الله تبارك وتعالى عقوبات لبعض الجرائم والمنكرات وبدأنا في الحديث عن حد الزنا فبينا خطر الزنا وضرره على الأفراد والمجتمعات والليلة نقول إن شاء الله تعالى في بيان حد الزنا ما هي العقوبة التي شرعها الله تبارك وتعالى لمن زنى من الرجال والنساء قلت الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا وأعني بالبكر العزب الذي لم يسبق له الزواج وبالمحصن الرجل الذي سبق له الزواج فإذا زنى الحر المحصن المكلف مختارا فهذه شروط إقامة الحد على الزاني أن يكون حرا فلا يقام فلا يكون الحر العبد لا يرجم إذا زنى الحر المحصن أي المتزوج الذي سبق له الزواج وإن لم تكن له تحته زوجة المكلف هو البالغ العاقل مختارا غير مكره فحده الرجم حتى الموت فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن أي كان قد تسبق له الزواج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم كانت هذه آية في القرآن الكريم بلفظها فنسخ لفظها وبقي حكمها نسخ لفظها وبقي حكمها قال عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حياته ورجمنا بعده يعني نحن خلفاءه فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف إذن الزاني إذا كان محصنا حرا مكلفا مختارا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت أما إذا كان الزاني محصنا ولكن كان رقيقا عبدا مملوكا فلا رجم عليه ولكن يجلد 50 جلدة لقول الله تعالى في الرقيق فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد بالعذاب هنا المذكور في أول سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى عليها 50 جلدة ومعروف أن الرجم لا ينصف فالرجم موت ما فيش موتة نصف موتة يبقى فعليهن نصف مع المحصنات من عذاب أي من الجلد وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. والمراد بالولائد بنات مملوكات زنينا، فأمر عمر بعض الشباب فجلدوهن كل واحدة 50 جلدة. والمكره على الزنا لا يقام عليه الحد. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، يعني غلب عليها الظمأ والعطش ولم تجد ماء، فمرت على راع فاستسقت، مرت على راع يرى غنم عنده ماء، فطلبت منه الماء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. فمع شدة العطش وخوفها على نفسها من الهلاك بسبب شدة العطش مكنت الرجل من نفسها، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل عمر رضي الله عنه. إذن الزاني لا يرجم إلا إذا كان حرا محصنا مكلفا مختارا، فالرقيق لا يرجم، وكذلك المكره لا يرجم ولا يجلد. أما البكر وهو الذي لم يسبق له الزواج فحده هو ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة النور في قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تشهد طائفة عذاب الزاني والزانية، والمراد بالعذاب الجلد، المراد بالعذاب الجلد. ما فائدة شهود طائفة لإقامة الحدود سواء كان حد زنا أم سرقة أم قصاص أم غيره؟ ما فائدتها؟ الحدود شرعت زجرا للذي يقام عليه الحد نفسه حتى لا يرجع إلى الذنب مرة ثانية، وشهدت وشرعت لغيره لزجر غيره. فلما يثبت الزنا على رجل وامرأة ويجلدان في ميدان عام ويتواجد طائفة من الناس تشهد هذا الحد، فالكل سيخاف ويخشى ويحذر أن يقع في مثل فعلهما حتى لا يعذب بمثل عذابهما. وعن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. كانت عقوبة الزانية من النساء في أول الأمر قبل نزول سورة النور هي المذكورة في سورة النساء في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الذي يقرأ في كتب الفقه والسنة يعرف أن من سنن الله سبحانه وتعالى في التشريع أخذ عباده بالتدريج، أخذ عباده بالتدريج، فالتدريج سنة من سنن التشريع، تشريع الله تبارك وتعالى عباده، سواء في ذلك الواجبات من العبادات وغيرها، وسواء في ذلك العقوبات، وسواء في ذلك المحرمات. فالله تبارك وتعالى فرض الصيام على كذا مرحلة، حرم الخمر على كذا مرحلة، في عقوبة الزنا قال الآية التي ذكرتها في سورة النساء فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن أي الزواني من النساء أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزانية في صدر الإسلام إذا زنت المرأة وشهد عليها 4 شهود تحبس في بيتها ولا تمكن من الخروج لغاية ما تموت،
ثم قال أو يجعل الله لهن سبيلا، يبقى غاية الحبس إما أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نزلت هذه الآية من سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني ما أتلوه عليكم، اسمعوا مني ما أبلغكم إياه عن رب العالمين، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا كما ذكر في سورة في آية النساء. البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر فجلد 100 ونفي سنة تغريب سنة، والثيب بالثيب إذا زنى الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذه عقوبة الزنا والفرق بين المحصن وغير المحصن. طيب بما يثبت الحد؟ كيف أقيم الحد على الزاني؟ بما يثبت الحد كيف أقول إن هذا زاني ووجب إقامة الحد عليه جلدا كان أو رجما؟ أقول يثبت الحد على الزاني بواحد من أمرين، الأول الإقرار أو الشهود، أن يقر الزاني على نفسه أمام القاضي، أمام القاضي. فقد قلنا في الدرس السابق أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه، لا يقيم الحدود ولا يعاقب فاعل الجريمة إلا السلطان أو نائبه. لا يجوز للأفراد أن يعاقب بعضهم بعضا على ما يرتكبون من المخالفات الشرعية، وإلا صارت فوضى وأريقت الدماء وأزهقت الأرواح واختل الأمن وصارت فوضى في البلاد. السلطان هو الذي يقيم الحدود ويوقع العقوبات على مستحقيها، السلطان بنفسه أو من يعينه السلطان. وقد قلنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود بنفسه وأمر أو وكل غيره في إقامتها. فإذا جاء أحد الناس إلى السلطان أو نائبه وأقر على نفسه أنه زنى وجب عليه الحد، فقد قالوا الإقرار سيد الشهود، الإقرار سيد الشهود، أو يشهد عليه الشهود بأنه زنى. أما الإقرار فلرجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم والغامدية بإقرارهما على أنفسهما. ماعز لما زنى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده فرجمه. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأقر على نفسه بالزنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، أي قال له النبي لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. قد قلت في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستر على إخواننا، ومن باب أولى أن نستر على أنفسنا. فمن فعل جريمة يترتب عليها حد وستره الله ولم يشهد عليه شهود، فمن باب أولى أن يستر على نفسه، أن يستر على نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ماعز وقد اعترف يرجع، يقول زنيت، يقول له لعلك قبلت، يقول له زنيت، يقول له لعلك غمزت، يقول له زنيت، يقول له لعلك نظرت، كل هذا عشان يعطله فرصة أن يرجع في إقراره. فإن الزاني لو أقر على نفسه ثم رجع قبل إقامة الحد عليه يقبل منه رجوعه ويعفى من الحد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ عبد العظيم وكل علمائنا الأفاضل وكل العاملين بالقناة.
وإياك
بارك الله. الله يعز حضرتك. كنت عايز استأذن حضرتك في استشارة، إن في أخت حماتها يعني أم مرات أبو زوجها ثبتها في شرفها وهنتها هنا جامدة قوي، ولأن زوجها ضعيف قوي ناحية والده، والده بيتظاهر إنه عارف ربنا وهو يعني الله يديه ويسامحه ومش عارف ربنا. فهم كانوا يعني قاعدين في بيت واحد، فمشوهم من شقتهم بالحجة دي وبالكلام اللي يعلم ربنا حقيقته إيه.
يعني الأب أخرج ابنه وزوجته.
أوه.
كويس.
والابن طبعا ضعيف، فبعد ما الابن كان خارج وهو ما اتكلمش خالص عن زوجته لضعفه يعني قدام والده، فبعد كده بقى في مشاكل، وبقى في الحياة المادية عارف حضرتك فيها مشاكل وجامدة، او فالعبء اللي هو متحمله بقى يحمله زوجته اكتر. فموقف زوجة ابوه اللي هي مرات ابوه اللي هي غلطت فيها وثبتها ولعنتها يعني عملت فيها العمل الجامدة دي، ايه يعني حكمها عند ربنا ايه؟ وكمان الزوجة دي ابتدت تبقى نفسيتها تعبانة جدا، وبقت مش قابلة العيشة مع زوجها، بتضغط على نفسها عشان عندها اولاد، فبقوا الاولاد يتحملوا مشاكل، وكمان الاب بقى مش متحمل من الحياة، فبيغلط في الام كمان اكتر قدامهم. فحضرتك يعني تنصح بايه الاسرة دي؟ لان الاطفال دولت بيعرفوا ربنا، بيحاولوا يحفظوا كلام ربنا، ففي ظل بقى الحاجات المحيطة دي مش عارفين يوفقوا بين ده وده ازاي.
طيب اسمعي، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك، بارك الله فيك. اما عقوبة رمي المسلم والمسلمة بالفاحشة فستأتي إن شاء الله تعالى في حديث عن حد القذف. أما هذه الأسرة، هذا الرجل الذي خرج بامرأته من بيت أبيه الذي يعيش مع امرأة غير أمه، فالحمد لله أنه خرج بامرأته، وعلى الزوجة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وأن تصبر عليه، وأن تصبر معه، وتصبر على أولادها ومعهم. والحمد لله مدام خرجوا من البيت ببعدوا عن هذه المرأة، امرأة أبي الزوج، التي تسيء إلى تلك المرأة، امرأة الولد. فعلى امرأة الولد أن تتقي الله وتصبر، وإذا استطاعت أن تقابل السيئة بالحسنة كما ندبنا الله تبارك وتعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى للمسلمين أجمعين صلاح الأحوال. أقول يثبت الحد على الزاني بأحد أمرين، إما بالإقرار أن يقر الإنسان على نفسه بالزنا والإقرار سيد الشهود، أو يشهد عليه، أو يشهد عليه. بالنسبة للإقرار جاء معاذ بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف على نفسه بالزنا، فأراد الرسول أن يصرفه، يقول لعلك نظرت، لعلك قبلت، لعلك غمس، يعني عايز يقول يمكن انت ما جمعتهاش، يعني ارجع عن نفسك، عايز يديله فرصة ان يرجع عن اقراره. فأصر ماعز، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله الذي فعله بالمرأة باللفظ الصريح، ولم يكن فيه ولم يعرض، حتى اذا قام الحد يبقى ما فيش ادنى شبهة، لانه قال ادراوا الحدود بالشبهات. فلما أصر ماعز على الاعتراف بنفسه سأله عما فعل بالمرأة بالسؤال الصريح الذي يدل على الفعل الذي فعله، فلما أقر على نفسه أمر صلى الله عليه وسلم برجمه. وعن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت يا رسول الله طهرني، طهرني من ذنبي. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. التوبة طهار، انت أذنبتي وخيفة من العذاب وتريدين أن تطهري نفسك من دنس الذنوب، من دنس الذنوب، ارجعي استغفري الله وتوبي إليه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبله، التوبة تهدم ما كان قبله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له الذنوب وإن كان فر من الزحف. وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له، ثم قرأ قول الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. فقال طهرني. قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يا رسول الله أنت عايز ترجعني ما تقيمش على الحد زي ما رجعت ماعز؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، يعني الدليل ظاهر، زنت وحبلت، إنها حبلى من الزنا. قال أنت زنيتي وأنت حبلى من الزنا، يعني خلات تقر وتقرر الإقرار أنت؟ قالت نعم زنيت وهي حبلى من الزنا. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، تبنت الآن محصنة وزنيت ووجب عليك الحد، اللي ببطنك ده لو رجمناك ومتي يبقى قتلنا اللي ببطنك. روحي بقى ايه استني شوية لغاية ما تضعي ما في بطنك. هنا اقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعترفت تلك المرأة الغامدية على نفسها بالزنا وانها حبلى من الزنا اخر رجمها حتى تضع ما في بطنها، ولم يرجمها ليقتل ما في بطنها معها، ولم يأذن لها في إسقاط ما في بطنها. فليحذر هؤلاء الذين يبتلون بالوقوع في تلك الفاحشة فيكون الحبل ثم يرجعون إلى جريمة أخرى وهي جريمة القتل، فتسقط المرأة ما في بطنها من الحبل من الزنا. يبقى بعد ما كانت جريمة واحدة من الزنا ارتكبت جريمة القتل، لا يجوز إجهاض المرأة التي حملت من الزنا، بل تترك وشأنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي ما في بطنك. أما توليد بتعال لم يأذن لها في إجهاض نفسها ولم يأمر بقتلها وهي حبلى، لا، الذي في بطنها بريء، الذي في بطنها بريء لا يجوز قتله بإقامة الحد عليها ولا يجوز إسقاطه حتى نعجل إقامة الحد عليها. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدي، وضعت. قال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. صلى الله عليه وسلم ما أعظم رحمته، ما أعظم رحمته، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا ولد ومن سفاح، ولد من سفاح ليس ولدا شرعيا، ولكن ولد وإنسان، إنسان نفس بريئة ولو حق على أمه وعلى المجتمع. طفل رضيع لو قتلناه من ترضعه؟ لو قتلنا أمه لزناها من ترضعه؟ قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له نرضع. استنى بقى كمان على ما ترضع ولدها سنتين كمان. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، بالنسبة للولد أنا حقده أكفله وأرضعه وأربيه، فأمر فرجمها صلى الله عليه وسلم. فإذا أقيم الحد على الزاني بعد إقراره، لو بدأنا أن نقيم على الحد فأقرج عن إقراره، رجع عن إقراره، ماذا نفنع به؟ هو جه وأقر، يا عم ارجع لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك غمز، قال لا زنى، فأمرنا بالحد. لما ذاق وجع الضرب في الجلد أو ذاق وجع الحجارة وهو يرمى بها حتى الموت، قال لا أنا ما فعلت، أنا كذبت على نفسي، أنا ما فعلت، ماذا نفعل به؟ قلت فإن رجع عن إقراره حتى أثناء إقامة الحد ترك لحديث نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، يعني وطأها زنى بها الحديث، إلى أن قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، يعني طلع يجري، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه عن إدراكه، فنزع له بوظيف بعير، وظيف بعير العظمة المستدقة لا تكون في الذراع أو الساق، مسك العظمة ورماه بها، فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه فيتوب الله عليه. وفي رواية عن جابر قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه وجئتموني به، جئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لكن لا ليترك الحد، لا ليترك الحد، عايز يثبت، يعني قال هو هرب هاتوه استفسر منه يمكن يرجع عن إقراره ويثبت فعلا أنه بريء وأنه لم يستحق هذا الرجم. طيب لو جاء إنسان إلى القاضي أو السلطان فقال أنا زنيت بفلانة، أنا زنيت بفلانة، ما على السلطان نحو هذا الرجل؟ قلت إذا أقر على نفسه أنه زنى بفلانة أقيم الحد عليه هو. طب فلانة الذي قال هو أنه زنى بها ماذا نعمل؟ هل نقيم عليه الحد بمجرد قوله أنه زنى بها؟ أقول إذا أقر إنسان على نفسه أنه زنى بفلانة أقيم الحد عليه هو. وهي تسأل إن أقرت حدت، وإن أنكرت وقالت كذاب ما حصلش ولم تعترف فتترك وأمرها إلى الله. عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. اثنين متخنجين مختلفين مختصمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ واحد منهم يقول له إيه يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. الآخر الثاني كان أفقه من الأول، قال نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، اسمحني أتكلم أقول لك إيه المشكلة إيه. قال تكلم. فقال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف الأجير، يعني ابني كان أجير عند هذا الرجل بيشتغل عنده بالأجرة، بيرعى الغنم أو بيشتغل في البيت أو أي حاجة، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا، فزنى بامرأته، يبقى شاب أجير بيعمل عند ناس فزنى بامرأة في البيت، فأخبروني يعني الناس قالوا لي أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي. قالوا لي ابنك ده لو رفعنا أمره إلى رسول الله هيحكم عليه بالرجم، فأنا طبعا عشان أفدي ابني ما يترجمش افتديت من الرجل صح زوج المرأة، قلت له خد لك مئة شاة وجارية وبلاش ترفع أمر ابني إلى رسول الله حتى ما يرجمهوش. قال ثم إني سألت أهل العلم بعد ما دفعت بقى الفدية الولد زنى بالمرأة، فأعطى أبوه لزوج المرأة مئة شاة وجارية مع عشان ما يترجمش. قال ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، لأن ابني عزب بك مش متزوج، إنما الرجم على المرأة مش على ابني، هي محصنة وابني ليس محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. الفدية اللي انت اديتها لزوج المرأة علشان تنجي ابنك من الرجم الفدية ترجع، الغنم والجارية ترجع عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. هنا أقول لإخواننا الذين يتدخلون غالبا في إصلاح المشاكل وفض النزاعات والخلافات بين الناس، أولا شكر الله لكم سعيكم إخواننا الذين يتدخلون في الإصلاح بين المختلفين والمتخاصمين والمتنازعين ويصلحوا بينهم. إصلاح ذات البين ده أمر الله تبارك وتعالى به، قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إصلاح ذات البين كويس، لكن المشكلة في إذا كانت المسألة تتعلق بالحدود الشرعية، مسألة تتعلق بالشرعية، مثلا ربنا يعافينا وإياكم المسلمين ويسترنا وإياكم والمسلمين ويحفظ أبناءنا وبناتنا جميعا، يقع الولد على فتاة يزني الرجل بامرأة، فينكشف الأمر وتحصل فضيحة، يدخل الناس يحكموا أهل الخير يقعدوا يحكموا، فيحكموا بعشرين ألف بثلاثين ألف بعشرة آلاف لزوج المرأة أو للمرأة أو للبنت، يعني عقوبة على الولد الذي فجر بها وزن بها. هذه أمور شرعية بارك الله فيكم فيها حدود وعقوبات شرعية، ما فيهاش أموال يعني زنى بامرأة يعوضها يديلها عشرة آلاف ولا عشرين ألف وتبقى كده عملية براءة، هذه مش في الإسلام في شيء، هذه أمور فيها حدود شرعية، فيها حدود شرعية. الناس لما قالوا للراجل ابنك عشان زنى بالمرأة حيرجم، قال طب يا عمي خد لك 100 شاه وجارية وبلاش تشتكر لابني عشان ايه الرسول ما يرجمهوش. وبعد ما سلم زوج المرأة المزني بها الفدية وسأل ناس علماء قالوا لي يا عمي لا ابنك معلوش راجم، ده ابنك عليه جلد 100 لانه اعزب مش متزوج، المرأة هي اللي ترجم. فجه ابو الولد وزوج المرأة الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضي بينهم كتاب الله، قالوا لا لا اللي انت دفعته تاخده، اللي انت دفعته ده عشان ابنك زنى بها ده ما ينفعش بالاسلام، تاخد الذي دفعته والولد يجلد. ثم قالوا ده الشاهد بقى بتاعنا، ثم قال اغدو يا أنيس الى امرأة هذا فاذا اعترفت فارجمها. فذهب الى المرأة سألها فلان بيقول انه زنى بك، قالت حصل اعترفت فرجمت بامر الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ليه واحد قال انا زنيت بفلانة وبعدين لو كان محصن رجمناه، يعني براجل فعلا يعني ايه صادق غالبا صادق يعني بيقول زنيت بفلانة وبعدين عارف انه حيرجم، فلماذا لا ناخذ بقوله ونرجم الاخرى او نجلدها اذا كانت غير محصنة؟ الاقرار او الحد كما قلنا لا يثبت الا بالاقرار او الشهود، والشهود مش واحد، ده واحد بيقول زنى بفلانة يبقى قوله مش مقبول، لابد من شهاد 4 شهود كما سنتحدث. اما ثبوت الحد بالشهود فقد قال الله تعالى فيه والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات، الرمي هنا المراد بالرمي بالزنا، الرمي بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن الزنا لا يثبت على الإنسان رجلا كان امرأة إلا بشهادة 4 شهود رجالة، 4 شهود رجالة. فإذا شهد 4 رجال من المسلمين الأحرار العدول يبقى 4 3 لا 3 لا لازم 4 4، وبعدين رجال لو 3 امرأة لا لازم 4 رجال، وبعدين مسلمين لو كان فيهم واحد مش مسلم لا. العدول والرجل عدل هو المرضي في دينه وسيرته المعروف بصلاحه وتقواه وبره ومروءته وحسن خلقه، ها 4 رجال مسلمين أحرار عدول. لو شهدوا 4 بأن رأوا فلانا يزني بفلانة وصرحوا باللفظ الصريح الذي يدل على الفعل فيحد الرجل والمرأة بشهادة الشهود 4. فإذا شهد 3 وتخلف 4 حد 3 حد القذف، يعني لو جم 4 علشان يشهدوا أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة وساعة ما راحوا عند القاضي والقاضي كده خوفهم بالله وذكرهم بالله وقالوا احلف بالله ان تصدق وتقول الحق والصدق كما هي عادة القضاء، ها قبل ما يسمع شهادة الشاهد يقول احلف بالله انك صادق وتقول الحق. فلما ذهب 4 للقاضي او استحلفهم بالله وذكرهم بالله خاف احدهم، خاف ان يشهد لانه يعني ما كانش رؤية واضحة شوية، اصلي رآه يزني بفلانة انا قلت يعني انا مش عايز اتكلم بالكلام الصريح جدا المكشوف جدا، يعني لابد ان يكون رأوا الفعل نفسه وهذا امر نادر شوية وصعب شوية. فلو انش 4 راحوا يشهدوا وبعدين واحد خاف من ربنا قال انا مش متأكد فرجع عن شهادته، الشهائد 3 اللي شهدوا قبله يجلدون حد الجلد كحد القذف كما في الآية السابقة. طيب هنا قلنا في بداية الحديث عن خطر الزنا ومضاره أن الزنا وإن كان حراما إلا أن جرمه وإثمه ووزره يختلف حسب المزني بها. فالزنا بالمرأة الأجنبية، أعني بالأجنبية مش الأوروبية أو كذا لا الأجنبية اللي هي مش قريبة لك، إثمها أقل من إثم ما تزني بواحدة قريبتك، والقريبة اللي مش محرم يعني إثمها أقل من المحرم. طب لو زنى إنسان بذات محرم حد إيه؟ يعني زنى بأخته، زنى بأمه، زنى بخالته، زنى بعمات المحارم. قلت ومن زنى بذات محرم فحده القتل محصنا كان أو غير محصن. وإذا تزوج واحدة من ذات المحارم المحرمات حرمت عليك أمهاتكم قتل وأخذ مال عقوبله. عن البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت له أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل امرأة أبيه، إذا مات أبوه الابن واحد من أعياله يتزوج امرأة أبيه، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اسمع الآية دي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في النهي عن الزنا ماذا قال ربنا؟ قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الزواج من المحرمات من النساء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولذلك حده أن تضرب عنقه ويؤخذ مال عقوبة. طيب، إذا أتى إنسان بهيمة، إذا وطئ إنسان بهيمة فما عقوبته؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طيب، إذا وطئ الذكر الذكر، إذا وطئ الرجل الرجل، اللواط تلك الجريمة هي أشد فاحشة من الزنا. اللواط وطء الرجل الرجل، ما عقوبته؟ قلت: إذا وطئ الرجل الرجل فحدهما القتل، محصنين كانا أو غير محصنين. يبقى اللواط وهو نكاح الرجل الرجل أشد جرما وأعظم فحشا من الزنا، لأن الزاني إذا كان بكرا فحد الجلد ولا يرجم، لكن الرجل إذا وطئ الرجل فحد الفاعل والمفعول فيه الاثنين القتل، محصنين كانا أو غير محصنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين من كل سوء، وأن يستر بناتنا ونساءنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهديهم ويصلح أحوالهم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذه العقوبة الأولى من العقوبات السبع التي شرعها الله تبارك وتعالى لبعض الجرائم والمنكرات، وهي حد الزنا. الحد الثاني حد القذف، وقد سبقت الإشارة إلى أن القذف هو الرمي بالزنا. قلت: القذف هو الرمي بالزنا بأن يقول يا زان أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا. يبقى القذف معناه أن يرمى الإنسان غيره بالزنا. أسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. هذه الكلمة صارت مستهانة بها، كلمة يا زاني يا ابن الزانية يا ابن الزاني، كلمة صار استهان الكبير والصغير بها، ونحن والله نصم آذاننا عن سماعها في الشوارع ونحن في بيوتنا. منكرات عمت وطمت، متى يطهر المجتمع من هذه الألفاظ البذيئة التي لها عقوبات شرعية في الإسلام؟ استهان الناس بها وكل يرمي بها غيره بالليل وبالنهار ولا مبالاة. إذا قلت لفلان يا زان أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، أنت رميته بالزنا، لك عقوبة مقررة شرعا، اسمعها كده عشان تتقي الله وتكف لسانك عن هذه الكلمات البذيئة. قلت: القذف من الكبائر المحرمة، القذف هو رمي الغير بالزنا من الكبائر المحرمة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف من الكبائر بنص هذه الآية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنين الغافلين المحصنين الغافل المؤمنين كقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ولكن خصهن بالذكر لأن غالبا ما ترمى المرأة دون الرجل، غالبا ما ترمى الرجل المرأة دون الرجل، فغالبا ما يقال فلانة زنت، ونادرا ما يقال زنا، وغالبا يقال يا زانية، ولا يقال يا زاني. ومن قذف مسلما حد بجلده 80 جلدة، لقول ربنا سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سبحان الله، تأمل أخي المسلم عقوبة القاذف 80 جلدة، وعقوبة البكر الزاني كم؟ 100 جلدة. الفرق بين من يزني وهو بكر وبين من يرمي غيره بالزنا 20 جلدة. سبحان الله، الزاني زنى وقضى شهوته وقضى وطره واستمتع بالحرام جلد 100 جلدة، ومن يقول لغير يا زاني وليس مشهود يرجم 80 جلدة. فرق بينه وبين الزاني نفسه 20 جلدة فقط، مما يدلك على أن القذف ورمي الناس بالزنا جريمة منكرة، جريمة منكرة. لماذا يا إخوان؟ لماذا شدد الإسلام في عقوبة الرمي الناس بالقذف بالزنا؟ لأن الناس لما تعود كلمة يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية، الذين في قلوبهم مرض يستمعون فيعرفون أن في المجتمع من يزني، إذن ما المانع إذن؟ وهم أصلا قلوبهم مريضة، لكن كانوا يجبنون عن مراودة فلانة عن نفسها لأنهم لا يظنون أن أحدا يجيبهم إلى فعلهم. فلما يكثر الكلام الزنا الزنا ويكتب في الجرائد والحوادث حوادث الزنا، هذا يجرئ الذين في قلوب مرض على ارتكاب هذه الفاحشة. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، هذا حد القذف، من قذف مسلما أو مسلمات. لكن إذا قذف الرجل زوجته، إذا قذف الرجل زوجته قال فلان امرأته زنت، فكذبت المرأة زوجها، كذبت المرأة قالت ما زنت، إيه الحكم؟ هذا الشيء بقى يسمى اللعان، اللعان: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية دي بعمومها تشمل الأزواج، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له 4 شهود يجلد 80 جلدة. فخفف الله تعالى عن الأزواج واستثناهم من عموم الآية وجعل لهم حكما آخر، فقال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالله تبارك وتعالى خفف عن الأزواج، لأن غالبا الرجل أصلا يعني ما يصيب المرأة يفضحه ويخزيه ويذل ويهينه، فغالبا الرجل لا ينتهي به الأمر إلى رمي امرأة بالزنا إلا إذا كان صادقا، لأنه زناها معرة له هو. فغالبا لا يقدم الرجل على رمي امرأة بالزنا إلا إذا كان صادق. طيب، هو صادق بس عايز 4 شهود، هيجيب 4 شهود منين؟ فخفف الله عنه وقال إن 4 شهود اللي احنا طالبنا بيهم من رمى المسلمة يحل محل 4 شهود 4 شهادات من الزوج بقى، من الزوج. فإذا أتى زوج السلطان وقال إن امرأته زنت، فإن السلطان يستحلف بالله 4 أيمان، يقول أشهد بالله أن فلانة زنت، أشهد بالله أن فلانة زنت، أشهد 4 مرات. بعد المرة الرابعة السلطان يقول له اتق الله، خلي بالك الخمسة موجبة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبين. يقول له الخمسة موجبة، لعنة الله، عذاب الله، سخط الله، غضب الله، يعني مسألة مش سهلة. إذا كنت كذبت ولا حاجة ارجع على عن إقرارك أو اتهامك امرأتك ونجلدك 80 جلدة أهون من عذاب الآخرة. فإن أصر يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى كده هو برأ نفسه من الجلد، من جلد الذي يترتب على رمي المحصنة. طيب تعالي يا فلانة، فلانة يتهمك بالزنا، إيش رأيك؟ قالت كذاب بيكرهني، عايز يطلقني، إلى آخره، ما أقرت. طيب إيه اللي حل محلها؟ 4 شهادات برضه، ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب، لأن الرجل لما شهد 4 شهادات بالله أن امرأته زنت قامت مقام 4 شهود، يبقى كده وجب عليها الحد. طيب الحد اللي وجب عليها ده إيش رأيك؟ ما حصلش. طيب برأي نفسك إزاي؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تيجي قدام القاضي وتقول تشهد فلان بالله أن زوجها كاذب، تشهد أن زوجها كاذب 4 مرات. بعد الأربعة وقبل الخميسة يقول يا فلان اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إذا كنت فعلت ما قال زوجك أقري وترجمي، فيكون الرجم الطهارة لك ويكون دفعا لعذاب الآخرة. فإن رجعت رجمت، وإن أصرت على أنها بريئة تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين وهي من الكاذبات. يقول علماء لماذا فرق الله تبارك وتعالى في العقوبة في الخامسة بين الرجل والمرأة؟ فالرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال العلماء اللعنة بمعنى الغضب والغضب بمعنى اللعنة، لكن كلمة الله يلعنك والله يلعنك دي كلمة درجة على لسان النساء، طول النهار بتلعن العيال وبتلعن أبو العيال وبتلعن الحيوانات إلى آخره، فكلمة اللعنة على لسان النساء كثيرة، فهي تستهين باللعنة ما تعرفش إيه معنى اللعنة، ولو كانت تعرفها ما لعنت أحدا. فلذلك كانت اللعنة في حق الرجل وجيء في حق المرأة بلفظ كده يخوفها كده ويرهبها، وهو والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يطهر نفوسنا ويزكي قلوبنا ويحصن فروجنا وأن يهدي شبابنا ويستر بناتنا ونساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الوجيز